الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد، وقفنا عند الفصل الخامس من الحديث عن القديانية، وهي من الفرق المعاصرة التي تدعي الانتماء للإسلام، وهي القديانية نبوءات الغلام المتنبئ. قال مصنفه: وبعد أن أثبت لنفسه النبوة كان حتما عليه أن يخبر بالمغيبات على طريقة الرسل الذين يطلعهم الله على غيبه لمصلحة يعلمها الله عز وجل. فكان الغلام إذن على نفس المسلك، ولكن كان بينه وبين المسلك النبوي كما بين السماء والأرض. ما أبعد الفرق بين القوم في شرف وبيننا يا حسالات الحسالات. قال: لقد ظن الغلام أنه بمجرد الإخبار بمغيبات تثبت نبوته، وتناسى مصداق ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقوعه على وفق ما أخبر، ولقد خانه الحظ. طبعا الحظ يكون سعيد، لعله يقصد أصف الحظ، لكن قل بها هو عاسر في أغلب أخباره، فكانت تأتي النتائج سلبية وبعكس ما يخبر به تماما مرة بعد مرة. ولقد عانى هموما شديدة من ذلك، إلا أنه كان يحاول إخفاء ذلك بشتى الأجوبة والحيل لتغطية الفشل الذريع الذي كان يمني به، ولكنه كان من الثبات بمكان، فلا يفشل بخبر إلا وقد جاء بغيره على طريقة الكهان الذين يصدقون في كل 100 كذبة مرة واحدة لتكون منطلقا لنشرها بين الناس. وتنبؤاته كثيرة ومتنوعة، بعضها يعود إلى حياته الشخصية، وبعضها إلى غيره من الناس، وبعضها إلى الأحوال الطبيعية والتغيرات المستمرة في الكون. وقد قال في بياني لكثرتها، وفي بياني أنها كلها إلهام، وأنها أنباء كثيرة منها ما ذكرنا، منها ذكرنا ومنها لم نذكر، وكفى هذا القدر للأتقياء. هكذا يقول وبدأ يسرد بعض التنبؤات بكلام فارغ، قصة غرامية مع امرأة كان يريد أن يتزوجها، وبعض مثل هذه الأشياء التي لا تصدر إلا عن تافه ومن كان حاله على شفا جرف انهار. ذكر هنا المصنف في صفحة 198 بعض التنبؤات التي تنبأ بها وفشل. تنبأ بموت رجل نصراني اسمه عبد الله آسم، ولم يمت الرجل في الموعد الذي حدده، فخاب ظن، وقد زعم أن الله أوحى إليه وأنه سيموت في الفترة الفلانية إلى آخره، فكذب الله عز وجل، فكذب حاله وأوقعه في شر عمله. تنبأ كذلك عن نفسه بأنه لا يموت حتى يتجاوز سنة 1920، ثم مات 1908، إلى غير ذلك من التنبؤات التي ذكرها. وكان يتنبأ بأن زوجته ستلد ولدا جميلا ذكرا، وأن الله أخبره بذلك، فتلد زوجته أنثى، وحدث هذا أكثر من مرة، ومع ذلك لم ييأس الغلام أن يصدق في أي مرة، ربما تيجي مرة كده يعني. ومن أكاذيبه أيضا أن الطاعون لا يمكن أن يصل قديان ما دام فيها رسوله، اللي هو يعني هو نفسه قديان هذا، فكذبه الله تبارك وتعالى، ودخل الطاعون قديان وفتك به هو، بل ودخل بيت الغلام نفسه وكانت وفاته به. وتنبأ كذلك لأحد أتباعه ويسمى منظور محمد أن زوجته وكانت حاملا ستلد ولدا مباركا يسمى بشير الدولة من زوجته محمد بجوم، فكانت النتيجة أن زوجة منظور هذا ولد بنتا ثم لم تلد حتى مات. يعني وش شؤم، هتقول هذا ما جابتش جابت بنت وخلاص، وما مش تقول التاني بقى لا بنت ولا ولد. وتنبأ طبعا ما بستقرأ كله بقى لانه طبعا كلام فارغ، ولكن يعني ايه من كل طبعا بستان ناشف ناخد حاجه كده يعني. وتنبأ لمولود له اسم مبارك أحمد بنه يكون له فضل على العالمين ويكون له شهرة عالمية وأياد على الخلق. وكانت النتيجة أن الولد مات بعد 8 سنوات من عمره، صفحة 801. وقد بدأ القديانيون يفسرون تلك النبوءات تفسيرات وتأويلات متكلفة ليوهموا الناس بصدق غلامه، كما أن الغلام نفسه وبعد أن ذاق الأمرين من تنبؤاته الكاذبة سلك مسلكا آخر لتنبؤاته، وهو أنه إذا سمع بحادثة ما زعم على الفور أنه كان قد تنبأ بها، شوف الكلام، وأخبر بها قبل وقوعها. وكل كاذب يجد من يصدق، ولكل صوت صدى. وأحيانا كان يتنبأ بوقوع أمور طبيعية لا بد من وقوعها، كقوله مثلا: ألهمت أن فلان سيموت، وألهمت أن حربا ستقع بين الناس، ستقع، وأن الزلازل ستحدث ونحو ذلك إلى آخر. وقد فإن جاءت كما أخبر فرح بها وأتباعه، وإن كان العكس نكسوا رؤوسهم قليلا ثم يأخذون في جمع وتلفيق مبررات. ثم ذكر في كتاب ضميمة الوحي من الكتب المقدسة في دينهم، تنبأ في أكثر من مكان بأن الناس سيأتون إليه في قديان أفواجا، فقال عن نفسي عن طريق الإلهام، وذكر كلاما فارغا إلى آخره. قال المصنف: فكانت النتيجة عكس ذلك، حوربت القديانية من قبل المسلمين في الهند وباكستان حربا شعواء، وخرجت مهزومة محكوم عليها بالارتداد والكفر بالله، ولم تنتشر إلا في بلدان نائية بين جهلة المسلمين وعوامهم. ده ملخص هذا الكلام الذي يدل على جنونه وخبله ومن حوله. الفصل السادس: غلوه وتفضيله نفسه على الأنبياء وغيرهم. لم يقتصر المرزى على التنبؤ، بل حمله غروره على أن فضل نفسه على أكثر الأنبياء والمرسلين، وأنه جمع فيه ما تفرق في أنبياء كثيرين، فما من نبي إلا وقد أخذ منه قصة، حسب قوله الآتي: لقد أراد الله أن يتمثل جميع الأنبياء والمرسلين في شخص رجل واحد، وإنني ذلك الرجل. وقول أيضا: وأتاني ما لم يؤت أحدا من العالمين، كما فضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال متطاولا له: خسف القمر المنير، وإن لي غسى القمران المشرقان أتنكر. وله نصوص كثيرة في تفضيله نفسه على سائر البشر، مع أنه كان في أول أمره يصف نفسه بالمسكين والضعيف. ثم جاء المرزى بشير الدين محمود خليفته الثاني ليعلن غلوه كذلك بقوله فيه: إن غلام أحمد أفضل من بعض أولي العزم من الرسل. وقال عنه أيضا: إنه كان أفضل من كثير من الأنبياء، ويجوز أن يكون أفضل من جميع الأنبياء، إلى آخر كلامه. ثم ادعى الغلام أنه عين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: من فرق بيني وبين المصطفى فما عرفني وما رأى. كما ادعى كذلك أنه مظهر لكيرشن، طبعا ذاك الهندي إلههم المشهور. ومن هنا رأى بأن مدحه لنفسه من الأمور الجيدة، فقال: يصف شخصه ويقارن بينه وبين الأماكن المقدسة. قال 705. طبعا بقول بقى مقتطفات حتى انا عاوز ننتهي اليوم من هذا الكلام الفارغ يعني، لكن المقصود من هذه العجالة او السرد هذا ان البهائية والقديانية من الدسائس لهدم امة الاسلام، وانهم لا علاقة لهم بدين الاسلام، لكن هم ينافحون ذكرهم باسم دين. ده شوف بقى اللي جاي، بقى المحزن اللي جاي، ما هو جاي فصل هنا يعني اثر فيه كثيرا، وانا استقره قبل المجلس، انه واللي حذف نفسي اكثر انه جمهور علماء الامة ساكت في اي بلد مدل الاسلام في بلادنا، بدل الازهر اللي عمال يقول ازهر، ما احد يهتم مثل هذا الغثيان لامور شخصية او لامور سياسية الى اخر. هذا كلام خطير شنيع، انه ان يترك هؤلاء هكذا امر في منتهى الخطورة. يعني يجب ان يتحمل الامر هذا اهل الحل والعقد والحكام تبع لهم، وأهل الحل والعقد اللي هم يتكلمون باسم دين. ما من ولي أمر المسلم إلا وتجد فيه لطيفة المسلم، لأن الأصل هو أنه يألف ويؤلف، لكن يحتاج إلى الإيه؟ فقولا له قولا إذا كان هذا مع فرعون المجرم الكافر السفاك فبالك هذا بالأصف إنه هو مسلم، تجد أنه يكون رقيق إذا ذكره بالله وإلى آخره، وحط يد العون معا كما كان الحال السالف تجد فيه رفعة لأمة الإسلام. قال وإني والله في هذا الأمر كعبة المحتاج، كما أن في مكة كعبة الحجاج، وإني أنا الحجر الأسود الذي وضع له القبول في الأرض والناس مسه يتبركون، لعن الله قوما يقولون إنه يريد الدنيا وإنا من الدنيا مبعدون. قال في الهامش هذه خلاصة ما أوحى الله إليه. قال وإذا كانت تلك الكوارث كلها بسببه فلعيب بعد ذلك على من تشاءم به وراء أنه مصدر الكوارث والعقاب الشديد، على حد قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم ذكر المصنف كلاما في صفحة 106 قال فكيف بعد ذلك يتجاسر ويفضل نفسه على جميع البشر بل وعلى أولي العزم من الرسل الذين اجتباهم الله تبارك وتعالى، إلى أن قال في آخر الصفحة ولقد زاد على جهلي بحق الأنبياء الجهل بحق الله جل وعلا، فهو يثبت أن الله تعالى قال له أنت مني بمنزلة أولادي. شفت بقى الجرم؟ أنت مني بمنزلة أولادي. تعالى الله تبارك وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد عن هذا المعتقد الجاهلي، فإن الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو منزه عن الصاحبة والولد. ما نعدنا بقى خاصة أساسه أنه جاي، يعني جاي مثلها كثير ما تزعجش. لا لا جاي، ما أنت جاي احنا إيه. ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك من سورة مريم والصفات، أي المصنف هو يرد عليهم على هذه الفئة المجرمة. قال ومن حكم الله تعالى عليه بأنه ومن حكم الله عليه بأنه كاذب فقد استحق المقت وعدم الالتفات إلى قوله، فإن المؤمن لا يكون كذابا لا يستحله ولا يستمر عليه إلا من مقته الله، ولهذا فإن خطاب الله تبارك وتعالى له بقوله اسمع يا ولد، شوف بقى إيه أن ربنا أوحاله اسمع يا ولد، ونسبة هذا الفجور إلى الله تبارك وتعالى إلى وحي الله جريمة كبرى وكلام لم يكنه نبي من الأنبياء، هو بيدعي إيه؟ إن هو نبي، تمام؟ وهذا لم يحدث ولا ذكر في كتاب من الكتب المنزلة، ولم يقل به إلا الجهال الذين يقولون المنكر والزور، إلى قوله في آخر الصفحة. ثم ذكر قد يعني تعبيرا مجوسيا وثنيا جل الله تعالى عنه حيث زعم أن الله ألهمه أنت من مائنا وهم من فشل، كبرت كلمة تخرج من فمه كذبا وزورا، وتنزه الله عز وجل عن كل نقص، هو القاهر فوق عبادي هو الحكيم الخبير، يعلم خنة الأعين وما تخفي الصدور، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وإذا كان القدني قد غالى في نفسه وفضلها على جميع الأنبياء والمرسلين، فمن الطبيعي جدا أن يفضلها على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء بالصحابة الكرام فمن بعدهم. إذا كان فضل نفسه على الأنبياء وأولي العزم من الرسل، يبقى لا تقول لي بقى أصحاب ولا غير أصحاب. نعم، فقد فضل القدياني نفسه على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما فيهم الصحابة كلهم، لم يستثن أحدا منهم، فقد أداه الغرور إلى أن يقول لا شك أنه ولد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم آلاف من الأولياء والأصفياء ولكن ما كان أحد مثلي، إلى قوله جاء أنبياء كثيرون ولكن لم يتقدم أحد علي في معرفة الله، وكل ما أعطي لجميع الأنبياء أعطيت أنا وحدي بأكمله. وأخذ يمجد في نفسه، فضل نفسه صفحة 109، فضل نفسه على آدم، فضل نفسه على نوح وعلى عيسى وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يمى طبعا أبو بكر وعمر وعلي والحسين وأبي هريرة دون أن يجد راجعا من حياء أو ضمير، هو حينما يسب ويشتم هؤلاء الأخيار وترف عليهم نسي قوله. شوف بقى هنا إيه الكلمة دي، هو اللي قالها قبله، قال الذي يسب أو يشتم الأخيار المقدسين فليس إلا خبيث ملعون لئيم. ها، لكن طبعا هو عنده هيقول إيه، هو وانت شراك إن دول عند مقدسين، صحيح؟ نعم. لكن قد تطاول أحد أقرباء الغلام وقال في جرأة شريرة أين أبو بكر وعمر من غلام أحمد؟ إنهما لا يستحقان أن يحملا نعليه. ذكر هنا طبعا في صفحة 110 أنه كان سكيرا عربيدا وكان يشرب الأفيون إلى آخره، وشرع طبعا الأفيون لقوم طبعا المؤمنين به اللي هم أصحابه. كان يشري الغلام ويشري خمرا خاصا يأتي من بريطانيا، طبعا لأن بريطانيا هي اللي صنعته، تمام، بريطانيا اللي صنعت الإيه القديانية كما سبق، والإنجليز واليهود، وكان بيسميه الوائل، هو أقوى المسكرات، الوائل هذا من أقوى المسكرات المصنوعة. فكيف ساغ لهذا الحشاش كما سماه إحسان إليه ظهير أن يفضل نفسه على آدم والأنبياء والمرسلين وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر بقى كلاما سخيفا في يعني يقول لي دي معجزة، أنه كان رجل طبعا كبير وبعدين تزوج بشابة وخلف منها، أنت معايا؟ فطبعا الشيخ إحسان إليه ظهير طبعا بلدياتي من جاب باكستان والأشياء هذه، تمام، وطبعا قلنا عمره قديانية بيتراوح من بين 170 ل 175 سنة، والبهائية تقريبا بتزيد 20 سنة لأنها قبل قديان، تمام، البهاء قبل مين؟ قبل قديان، 170 ل 195 يعني تقريبا لحد 200 سنة، دول لحد 175 سنة الرينج بتاعهم، ها؟ تمام. الشيخ إحسان هو يعلق طبعا هذه الثقافة، قالوا من هنا حق للشيخ إحسان إلهي رحمه الله تعالى أن يعلق على هذه المعجزة العظيمة، اللي هو إيه بقى المعجزة؟ أنه كان رجل مسن وفيش في رجولة واتزوج بشابة وخلف منه، ده بقى بيظن أنه إيه ده معجزة يعني. فقال وليت شعري ماذا يريد من معجزاته، إن كان المراد من المعجزات بأنه ولد له الأولاد مع أنه كان محروما من القوة الرجولية فهذه معجزة زوجتي لا معجزته هو، أنت معايا؟ إنه تمدح بهذه المعجزة في غفلة عن عقله فجاءت فضيحة مضحكة. نقرأ بقى في أهم عقائد القديانية ثم في الباب الذي بعد بقى اللي هو يعني في بقى الأشياء اللي هي المدرجة أكثر في علاقة القديانية بالإسلام وبالمسلمين وبغير المسلمين، وده مفتوحة بقى على الآخر على الحقيقة. أهم عقائد القديانية التناسخ والحلول، وطبعا سبق ده مرات في الفئات التي هلكت وسبقت. عقيدة المجوسية، عقيدة التناسخ، منها بعد بعده عن الدين وعن الحقائق التي ذكرت فيه لمصير الروح بعد الموت، مجاورة للهندوس وميله إليهم في هذا المبدأ، كذلك التشبيه، كمن القديان أقوالا كفرية في وصف الله تعالى فيزعم أن الله قال عن نفسه جل وعلا بأنه يصلي ويصوم ويصح وينام وأنه يخطب ويصيب. قال القدياني قال لي الله إني أصلي وأصوم وأصح وأنام، وقال قال الله إني مع الرسول أجيب أختي وأصيب إني مع الرسول محيط. في الآخر هذا الكلام لقد وصل صفحة 116، لقد وصل في تشبيه رب العالمين إلى مثل ما وصل عتاة التكسيم والتشبيه. مثل هشام بن الحكم الرافضي الخبيث ممن ظل سعيه في الحياة الدنيا ويظن أنه يحسن صنعا، ولقد شبه الله بإنسان له قصر إلى آخر ما ذكر هذا التافه. وفي آخر صفحة 117 قال وصفه تعالى بالتوقيع والكتابة وأنه مثل الأخطبوط أو أن له ولدا، كل هذه الأوصاف إنما يطلق على الله تبارك وتعالى من خرج عن الحق واتبع هواه وأفسد عقله قرناء السوء من الجن والإنس وصار أضل من الأنعام واتخذ دينه لهوا ولعبا وفضل العقائد الوثنية والخرافية على دين الإسلام فانسلخ منه وأضله الله على علم، نعوذ بالله تعالى من الزيغ والضلال. وقال الفصل الثامن علاقة القديانية بالإسلام وبالمسلمين وبغير المسلمين وموقف علماء الهند وباكستان من القديانيين. في هذا الفصل قال المصنف لقد ابتعد القدياني عن الإسلام وعن المسلمين وزاحمت القديانية الإسلام وأرادت أن تحل محله في العقيدة والفكر والعاطفة وقطعت أقوى صلة القديانية بالإسلام وجعلت كل من يدخل هذه الديانة الجديدة أو الإسلام الجديد كما يزعم القديانيون بعيدا عن الإسلام الذي ارتضاه رب العالمين لخلقه. ومن هنا نرى القديانيين يقارنون بين أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبين أتباع الغلام دون أن يجدوا في ذلك أي حرج. فقد جاء في صحيفة الفضل القديانية، طبعا هيأتي ذكر بقى التوغل الخطير لهم في إفريقيا بالذات وانتشار الدعوة القدمية هناك، لم يكن فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذ المرزا غلام أحمد إلا أن أولئك رجال البعثة الأولى وهؤلاء رجال البعثة الثانية. ثم جعلوا الحج الأكبر وزيارة قديان وقبر قديان مضاهات لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، ونصوا أن الأماكن المقدسة في الإسلام ثلاثة: مكة والمدينة وقديان. نفس الشيعة قالوا مكة والمدينة وكربلاء، تمام، ما فيش عندهم حزمة مسجد أقصى، برضو هنا ما فيش حزمة مسجد أقصى، تمام، وبرضو البهاء مكة ومدينة وبعدين حتى بتاعت البهاء، يعني تمام، هو رقم ثلاثة. وأول المراد بالمسجد الأقصى بأنه مسجد قديان، فقد جاء في تلك الصحيفة أيضا وذكر عندهم في الكتاب المقدس المنزل من عند رب. وفيها أيضا أن الحج إلى مكة بغير الحج إلى قديان حج جاف خشيب، لأن الحج إلى مكة اليوم لا يؤدي لسلاة ولا يفي بغرضه. واخترعوا لهم أشهرا غير الأشهر الإسلامية، وهي الصلح، التبليغ، الأمان، الشهادة، الهجرة، الإحسان، الوفاء، الظهور، تبوك، الإخاء، النبوة، النبوءة، الفتح. طبعا سبق أيضا أشهر عند البهائيين أيضا غير هذه الأشهر. هو نفس المسلك الذي صار عليه البهاء المازندراني حين اخترع له أشهر غير الأشهر الإسلامية ليقطع صلة بالإسلام بالأشهر الإسلامية وبما جاء فيها من مناسبات مفضلة. ومن هنا يتضح أن علاقة القديانيين بالمسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم علاقة مبطورة، فقد قطعوا كل صلة بهم وعملوهم على الأسس الآتية. واحد، شو بقى الكلام ده؟ اعتقاد أن المسلمين كفار ما لم يدخلوا بالقديانية، نفس فكر رواه، لأنهم يفرقون بين الرسل. الدليل قال الله لا نفرق بين أحد، واحنا بنفرق يبقى احنا كفار، يبقى ديننا احنا اللي صح. احنا كل عندنا سواء عايزين نعمل وحدة أديان وتحت وطن واحد والدين هو يكون دين القديان واحنا اللي بنوحد وايش الكلام ده كله، تمام. فالمؤمن بالإسلام ونبيه إذا لم يؤمن بالقديانية ونبيها فإنه يكون كافرا، أدي واحد. ثانيا، وعلى هذا فإنه لو مات مسلم فإنه لا يجوز القدياني الصلاة عليه، لأنه كافر شأنه شأن مين؟ الروافض. ولا دفنوا في مقابرهم، لأنه كافر لعدم إيمانه بنبوة الغلام، فلا تجوز الصلاة عليه ولو كان طفلا أيضا. ويذكر أن ظفر الله خان وزير خارجية باكستان لم يصلي على القائد الشهير محمد علي جناح حين مات، لأنه في نظر ظفر الله هذا كافر لعدم إيمانه بنبوة الغلام. ثالثا، لا يجوز نكاح المسلم بالقديانية. ها؟ لا يجوز نكاح المسلم بالقديانية. ليه؟ ويجوز ذلك للقدياني. القدياني يتجوز، أي نعم، أما المسلم لا. كما هو الحال بالنسبة لأهل الكتاب، أي إنهم يعاملون المسلمين معاملة أهل الكتاب. رابع، لا تصح الصلاة خلف غير قدياني مهما كانت منزلته، وإذا فعل ذلك تقية أو لمصلحة فعليه أن يعيد تلك الصلاة. تذكروا كلمة ألفين في الروافض، أن أصل دين واحد حتى وإن كان صلاها في أحد الحرمين الشريفين. وهذه التقية أو النفاق هو الأساس الذي قام عليه مذهب الشيعة والباطنية والقديانية، هو الكفر كله ملة واحدة، نعم، ومؤسس الدسيسة واحد، نعم. خامسا، لا يجوز حضور اجتماعات المسلمين سواء كانت في أفراحهم أو في مصائبهم، بل ولا يجوز أن يذكر المخالف للقديانية من المسلمين أو يترحم عليه أو يستغفر له. سادسا، بل وأبعد من هذا، أنهم لا يجوزون الصلاة على من يصلي من القديانيين خلف المسلمين أو يتعاملهم أي والده. إذن دائه فين بقى كونه مسلم؟ علاقاتهم بغير المسلمين. لقد قامت بين القديانيين وبين كثير من الملل المخالفة للإسلام علاقات قوية، طبعا خصوصا بينه وبين الدول المعادية للإسلام مثل بريطانيا وإسرائيل اليهودية الحاقدة، تتمتع معهم بصداقات حميمة واتصالات وثيقة، وقد أعطتهم إسرائيل أمكنة لتفتح المراكز والمدارس، لفتح المراكز والمدارس، وأغدقت عليهم الأموال سرا وجهرا. طبعا ده هو ده المطلوب. ومن المعروف بداهة أن إسرائيل ما كانت لتحتضن هذه الدعوة القديانية ولا أن تقوم بتمويلها بل والدعاية لها لو أنها تعرف فيها مثقال ذرة من الإسلام. ودواقع الذي تعتبر إسرائيل الخطر الحقيقي عليها اللي هو الإسلام، كما أن إسرائيل تمول جميع الحركات الهدامة من قديانية وبهائية وغير ذلك لتحقيق أهدافها في السيطرة والعلو، فالمؤامرات واضحة لا تحتاج إلى سياسي بارع ولا ذكي في تحليل الأحداث. رحب القوميون الهنود بالقديانية وفرحوا بها وتحمسوا لها كثيرا، لأن هؤلاء الهنادك يحقدون على الإسلام حقدا لا يقل عن حقد اليهود والنصارى إلى آخر ما ذكر. في صفحة 824 قال: ومما يوضح موقف القديانيين من الإسلام أيضا ذلك الدفاع الذي بذله عدو الإسلام والمسلمين في الهند جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند حينذاك عن هذه الطائفة المسلمين يقتل القديانيين على حد زعمه، وغريب من أن يتعاطف مع المسلمين، فقد قال متسائلا ومستنكرا: لماذا يلح المسلمون على فصل القديانية عن الإسلام؟ شوف الكلام. وهي طائفة من طوائف المسلمين الكثيرة، وحط تحديدي 100 خط اللي دلوقتي بيدندن حولها زكريا بطرس والراجل بتاع فودافون ده بتاع المبينين وإيش الكلام ده كله في ضرب الإسلام عبر قنواتهم الفضائية. شوف الكلام إزاي؟ بدأوا يتكلموا على إن المذاهب الأربعة وغيرها طوائف، ما فلحوش. فرصة إن الشيعة تكون طائفة مسلمة ويحتج بها على الإسلام، القدنية ويحتج بها على الإسلام، البهية ويحتج بها على الإسلام، هؤلاء الذي لا علاقة لهم بالإسلام يحتجون بهم على الإسلام بأنه دين مزور، دين خربان لا علاقة له، وأنتم تقولوا أيضا دينكم أشد وأنكى ممن تزعمون أنه دين مزور ودين النصارى واليهود، صحيح؟ وهكذا تسمع عبر وسائل الإعلام والفضائيات، وكثير يتبلبل من الشباب ومن المسلمين الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، بعيدين كل البعد عن هذه الثقافة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها أو أن يتحرز منها ويحذر منها. فأجابه الدكتور محمد إقبال رحمه الله فقال: القديانية تريد أن تنحت من أمة النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم أمة جديدة تؤمن بالنبي الهندي. وقال إنها أشد خطرا على الحياة الاجتماعية الإسلامية في الهند من عقائد أسفنورة الفيلسوف الثائر على نظام اليهود. وحينما تظاهر القديانيون في خبث ودهاء ومكر بالإسلام إنما أرادوا أن يموهوا على المسلمين ويدخلوا على عوامهم من طرق لا يفطنون لها ليسلخوهم عن دينهم شيئا فشيئا إن استطاعوا. يبقى المدخل يكون عن طريق مين؟ عوام الناس، ويبدأ يغدق بالمواد بالماديات والعطاء ويعطي في مقابل الفكر الآتي وهو الفكر المخرب. قال ذكر بقى يعني شيئا جميلا، وهذا يعني هذا الكلام كان سطره في اللي هو الجزء اللي هو عندي المصدر اللي انا اخذته من هذا القديان لما كان هنا وصورته منه بدون علم طبعا، ويجوز لذلك انه في مقدمة الكتاب شتموا وهم بقى بيكفروا الحكومة الباكستانية وانهم يعني امروا بقتل الرجل هذا مدعي النبوة وفروا طبعا باكستان ومثل هذا الشيء. لنرى هنا نص كيف قادت المحكمة الله سبحانه وتعالى أن يهدوا ولاة أمور المسلمين إلى مثل هذه المحاكم. ها؟ ما في حاجة قولت بقى وطن وأديان وأفكار وحرية الرأي وحرية الاعتقاد، هذا كلام خطير بالمرة. إن الدين عند الله الإسلام، تمام؟ يبقى ما كان يقال هذا بلد مسلم لو كنا يهود ونصارى على ما فيهم من عصم وخلاص تسلم الأمر الواقع. طب هذه الأديان المزعومة ها ويدعو أنه من الإسلام ويضرب في جذور الإسلام وأطراف الإسلام وكل دوائر الإسلام، ما في كلام، ما في عواد يقول لك تطلع له بطاقة ولا عيش ولا وطن ولا ما في أحكام على طول توضح لأنه دين، لأنه إيه دين. وكما قلت دائما ولاة أمور المسلمين فيهم إلفة المؤمن، لكن يبقى العتاب الأول والأكبر على الخونة حماة الدين الحل والعبد في البلاد الإسلامية. هم الذين يتقربون إلى السلطان نصيحة وتوجيها مرة تلو الأخرى، أما السكوت وبس يعني بيتكلموا بتفاهات وقذرات وتخريبات ها والتشنيع على أهل الفضل وأهل التقى وأهل العفاف على أنه هذه يحاربون في الدين ولا يحاربون لصالح الدين، هذه خيانة وكذب ولا شك. اقرأوا معي. قال: والجدير بالذكر أن محكمة باكستانية موقرة أصدرت حكما شرعيا بشأن هذه الفئة الشريرة من القديانيين وبكل حزم وشجاعة، وقد ظهر في الأسواق في شكل كتاب هذا الإصدار تمام، وقد صدر الكتاب مترجما من الأردية إلى العربية. تعريب الأستاذ محمد بشير باسم المحكمة الشرعية الفيدرالية بجمهورية باكستان الإسلامية تقرر القديانية فئة كافرة. جاء في أول الكتاب قول بإذن من المحكمة، ذكر طبعا نص طبعا المحكمة أو الكلام اللي دار ها، لكن هذه المطلع ملخصه. قال وقد بحث في نهاية الصفحة، قال وقد بحث هؤلاء القضاة مسألة القديانية بكل جد وحزم، وقد استعانوا بمجموعة من العلماء في مناقشتهم. شوف الكلام بمناقشتهم، مش بقول بقى يعني طب المناقشة بتاعت القنوات الفضائية وشغل إثارة البلبلة بالناس، لا ده احنا بنناقش عشان يبقى في حكم، مش بناقش عشان ادافع عن رأيي وادافع عن رأيك، لا ما في الكلام ده اطلاقا بالمرة. شو بقى الكلام الجميل اللي قالوه، بيربط الكلام بالبلاد وبغاني البلاد وبكله. شوف الكلام. قال وقد استعانوا بمجموعات من العلماء في مناقشتهم لقضية القديان ودعم النبوة ومواقف القديانيين من المسلمين ومن الإسلام ونبيه وتعاليمه على ضوء الالتماس الذي قدمه بعض المحامين والقديانيين. شوف الكلام، التمسوا ايه انه يعني زي بقول بيستأنفوا القضية وايش الكلام ده، ما في عندنا استئناف هنا. ومنهم مجيب الرحمن والنقيب المتقاعد عبد الواحد، دول من القديانيين، دول ايه من القديانيين، رفعوا طبعا قضية وايش الكلام ده واستئناف الكلام ده، كلام يعني راجعوا حساباتكم فيه، لكن ما في مراجعة حسابات. وقد استوت المحكمة دراسة المسألة كاملة وظهرت النتيجة بتاريخ 1984 كما يلي. أصدر، شوف بقى الكلام، أصدر رئيس المحكمة فخر عالم مرسوما يسمى مرسوم حظر ومعاقبة النشاطات المناهضة للإسلام للفرقة القديانية واللاهورية والأحمديين. جعلت طبعا هم هناك باسم ايه، هم يتلونون هناك بالقديانية في افريقيا بالاحمدية، انت معايا في باكستان مش عارف اللاهورية، لكن هي اسماء مختلفة تحت شعار ايه، شعار واحد. جعلت هذه البنود فعلا اجرامية من القدياني. الف ان يسمى نفسه، ان يسمي نفسه او يتظاهر بطريقة مباشرة او غير مباشرة بكونه مسلما، او ان يسمى مذهب الاسلام، ان ينشر ويروج مذهبه، او ان يدعو غيره الى قبول مذهبه، او يثير بطريقة ما المشاعر الدينية للمسلمين. حط تحديد 100 خط، جاي كلام جميل. أن يدعو الناس إلى الصلاة بقراءة الأذان، أو يسمى طريقة النداء للصلاة أو شكل بكلمة الأذان. أن يدعو أو يسمى محل عبادته مسجدا. شوف الكلام، عمل إيه بقى، شوف بقى عدد المساجد اللي بناها، اسمه مسجد، لكم مش مسجد، هو مسجد إن سمي مسجد فهو مسجد ضرار، لكن لا هو المسجد الذي نعرفه ها ولا يعرف الناس اللي بيحط في وسطهم المسجد، لكن هو شعار وستار. نعم. ان يذكر اي شخص غير احد من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه امير المؤمنين او خليفه المؤمنين او خليفه المسلمين او الصحابي، لان بيقول اتبعوا اصحاب ها، او رضي الله عنه، او يذكر احدا غير زوج من ازواج النبي بكلمه ام المؤمنين، او ان يسمي غير اهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه اهل البيت. شفت التحفظات فين؟ كل ده على طول في إراك الدم، على طول ما في كلام، إنها القداسة لدين. اربط الكلام بالواقع، سب في القرآن ما فيش مشكلة، سب في أصحابه فيش مشكلة، ما في مشكلة، حرية رأي حرية فكر، والخونة نايمين ما حدش بيتكلم، ولا حد يقول يا بشر يا أولاد الأمور يا مسلمون ده لا تمام. مش بقى حديث الأحاد، الأحاديث العقائد أحاد وكل واحد هو حر، ظلم. والله سائلهم ستكتب شهادتهم ويسألون ويسألون وكل بيموت. إن نحن نحيي ونميت. ها؟ آه. ونفسه ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه. آه. اللي راح بيسأل واللي جاي بيسأل واللي ما بيسأل كله يسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما قدم وكل مدون. قال ومما لا ريب فيه أن هذا توفيق عظيم من الله لهذه المحكمة، أجزل الله لهم ولمن ساعدهم الأجر والثواب إلى يوم الدين، فإنهم أصابوا القديانية في مقتلها دون أن يظلموهم بكلمة واحدة أو قانون غير ما يستحقونه. وفي أحكام العقوبات جاء من المرسوم، شو بقى الكلام الجميل، أي شخص يدنس اسما مقدسا لأي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين أو أهل بيته صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين أو صحابته، بأية كلمة منطوقة أو مكتوبة أو بأي تعبير محسوس أو بأي تعريض أو تلميح أو إيماء ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيعاقب بسجن لمدة يجوز أن تمتد إلى 3 سنوات عن كل تعبير أو الغرامة أو العقوبتين كليتيهما. ما رأيكم في هذا الكلام؟ كلام ماتع. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين مثل هذا. ما في بقى والباء يعني حرية فيك وحرية إلا الدين، ما في، قل كذا ما شئت لكن عند الدين خط أحمر، ما في. ومنهم أي شخص من الفرقة القديانية أو اللاهورية الذين يسمون أنفسهم أحمديين أو بأي اسم آخر يذكر بكلمات منطوقة أو مكتوبة أو بأي تعبير محسوس طريقة النداء للصلوات تعملها فرقته بكلمة الأذان أو يقرأ الأذان كما قرأه المسلمون، فيعاقب بسجن إلى آخر ما ذكر موجته. قال وقد بلغت دراسة المحكمة لهذه الطائفة 188 صفحة استوعبت أهم ما يتعلق بأفكار القديان وفرقته وفرقته الشريرة، وانتهت بصرف النظر عن التماسات التي تقدم بها مجيب الرحمن وعبد الواحد وغيرهما من القديانيين. تقدم ما تقدمش دي خلاص قرارات حاسمة وانتهى القضية. لا ما في استئناف، ما في، يقول الكلام ده خلاص اخرس الألسنة، اخرس الألسنة. لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، نسأل الله سبحانه أن يهدينا ولاة من الحق والرشاد. ذكر الفصل التاسع عذاب انتشار القديانية سريعا. قال الرجل المصنف حفظه الله، قال إن البشرة ليسوا على درجة، دي بقى سنة كونية، إن البشرة ليسوا على درجة واحدة من الفهم والذكاء ولا قوة الإيمان وضعفه، بل هم أصناف وأشكال، منهم الخامل ومنهم المخادع، ومنهم من يحب المسكنة والذلة، ومنهم من يحب الرياسة والسلطة والشهرة. ولهذا قال ولهذا فكل صحيح يجد له صدى. ها؟ وده كان بقى ده سنة كونية لكل يقرب لكنها الغير على الدين. ولهذا فكل صحيح يجد له صدى وكل داع يجد له أتباعا مهما كانت دعوته خيرة أو شريرة. الخيرة يقبله أهل الخير والشريرة يتلقف أهل الشر، والتافهة يتقبلها التافه من الناس وضعاف النفوس، والقديانية ودعوته الشريرة التافهة وجد لها ما يتقبلها. والذي يهمنا هنا هو نظرة سريعة في الأسباب التي ساعدت على انتشار وباء القديانية، ويمكن أن نوجد عناصر تلك الأسباب في الأمور التالية. 1- جهل كثير من الناس بحقيقة الدين. ده بقى الوعي الديني عند المسلمين، الوعي الديني عند المسلمين، ومن الدرجة الأولى الوعي الديني عند المثقفين اللي هم يعني طبقات المجتمع المرموقة، الطبقة العالية، تمام؟ ضعف الوعي الديني عندهم يساوي ضعف الوعي الديني عند الرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب، بل قد يعلوه هذا يعلوه. جهل كثير من الناس بحقيقة الدين الذي ارتضاه الله، فأكثرهم مسلم بالتبعية والتقليد، يتأثرون بكل دعوات ويقلدون كل صائح. وقوف الاستعمار إلى جانب هذه الدعوات الخبيثة، شوف الاستغلال، وقوف الاستعمار إلى جانب هذه الدعوات الخبيثة وتأييده لها ماديا ومعنويا لإدراك نتائجها في تحقيق أصنعين في العالم الإسلامي. استغلال القديانيين لفقراء بعض المسلمين بمساعدتهم المادية ببناء المدارس والمساجد والمستشفيات وتوزيع الكتب وإيجاد بعض الوظائف وغير ذلك، شوف الكلام. نشاط القدميين وذهابهم إلى الأماكن النائية من بلاد المسلمين التي يكثر فيها الجهل والعمية. خامسا، تمويه القديانيين على السذج من المسلمين بأن القديانية والإسلام شيء واحد، نفس الكلمة اللي القدياني لما كان هنا سبحان الله، وأن القديانية ما قامت إلا لخدمة الإسلام. عدم قيام علماء الإسلام بالتوعية الكافية ضد القديانية وغيرها من الطوائف الضالة. تمام، مش عاوز بقى ضالة المدسوسة، ها هي قطعة صخرة عشان تضل. بدأت تنتشر في هذا الزمن أكثر من أي وقت مضى، وبتخطيط أدق وأكمل عما مضى، إذ العالم اليوم من عز بز ومن غلب السلب. هذه أهم الأسباب التي هذه أهم الأسباب، وربما توجد أسباب أخرى كثيرة ساعدت في نشر القديانية في أماكن كثيرة من بلدان المسلمين. ذكر في صفحة 831 قال: ولقد عزى الشيخ إسحان إحسان إلهي رحمه الله تعالى سبب انتشار القديانية في بلدان المسلمين وخصوصا أفريقيا وأوروبا إلى أهم الأسباب الآتية: 1- مساعدة الاستعمار بشتى أشكاله لهم، حيث يمدونهم بكل أنواع المساعدات. 2- قلة وجود العلماء المسلمين الحقيقي، حط تحت دي 3-4-5-6 ظللها زي ما تقول، قلة وجود علماء المسلمين الحقيقيين وشغور مناصبهم في تلك البلاد، جهل أكثر المسلمين لحقيقة القديانية الأصلية وأهدافها، غفلة العالم الإسلامي عن أفريقيا في الوقت الذي تنشر فيها القديانية أكثر من 5 مجلات راقية، بينما لا توجد مجلة واحدة للمسلمين في أفريقيا كلها. شوف ذا الكلام، وجود مئات المبلغين القديانيين الذي يتجولون من أدنى أفريقيا إلى أقصاها عبر القارات الأخرى، أقاموا فيها 47 مدرسة وبنوا 260 مسجدا، اسمها ايه؟ مساجد، لكن مش المساجد بتاعتنا، ده مساجد على دين القديانية، وترجمة القرآن إلى لغات شتى. الله على باب ترجمه له في ايه؟ على ما سبق من التفسير عندهم بالكلام الفاسق الفاجر الماضي. كما فتحوا في الاونه الاخيره مستشفيات ودورا اجتماعيه في مختلف انحائها، واصبح اتباع حسب نشاطهم اكثر من 1,000,000 شخص في مده لا تتجاوز 15 سنة. هذا كله يجري في الوقت الذي كحت فيه الدول الاسلاميه بارسال الدعاه الى تلك الاماكن النائيه من العالم الاسلامي ليواجه نشاط آلاف القديانيين، وما ذلك عن فقر في الدول الإسلامية، ولكنه ضعف الحماس للدين الإسلامي وانشغالهم بأنفسهم وبأمور أخرى افتعلها أعداء الإسلام لإلهاء زعماء المسلمين بها، وإشغالهم بعيدين عن واجبهم الذي يحتمه عليهم دينه الإسلامي. إلى أن قال: إلا أن العالم الإسلامي مع الأسف الشديد صار حاله مع دينه مثل حال العلم، مثل حال إيه؟ العلم عند كثير من أتباعه حين وصفهم الجرجاني بقوله: ولكن أهانوه فهانا ودنسوا محياه بالأطماع حين تجهما. قال: لقد كان القديانيين نشاط قوي في الصحافة والمجلات لعلم بتأثير هذه الوسيلة في مفاهيم الأمة، ومن هنا فقد أصدر القديانيون عدة مجلات بعدة لغات وفي عدة دول، نذكر هنا الأرقام التي أفادها النجراني إضافة إلى ما سبق ذكره عن إحسان إلهي. لهم في نيجيريا مجلة أسبوعية باللغة الإنجليزية، في غانا كذلك مجلة شهرية باللغة الإنجليزية، في سيراليون مجلة شهرية باللغة الإنجليزية، في كينيا مجلة تصدر كل 3 أشهر باللغة الإنجليزية، في شرق أفريقيا مجلة شهرية باللغة السواحلية، في موريشيوس مجلة شهرية باللغة الإنجليزية والفرنسية، لهم في سيلون مجلة شهرية باللغة الإنجليزية، في إندونيسيا مجلة كذلك باللغة الإندونيسية شهرية، في إسرائيل مجلة شهرية باللغة العبرية. في إسرائيل هو عبيد بيتقى عبري بقى ولا خشموك عشان العرب ولهم في سويسرا مجلة شهرية باللغة الألمانية، ولهم في لندن مجالا شريعة باللغة الإنجليزية، ولهم في الدنمارك مجالا شريعة باللغة الدنماركية. هذا بالإضافة إلى الكتب الكثيرة والمبالغ الضخمة التي ترسلها دائما إلى بلدان كثيرة لنشر القديانية بين شعوب تلك البلدان. ذكر طبعا جملة كذلك من عدد المساجد التي تبنى والنشاطات الأخرى في نيجيريا وبعض الولايات الباقية الأوروبية في سويسرا وهولندا وبورما، ها ما من مكان إلا وأمريكا إلا وذكروا فيه عدد من المساجد على الطراز القدياني. وهذه المساجد إنما أقيمت لتكون وقرا وقرا للقديانية ومحلا للتخطيط وحك الدسائس على الأمة الإسلامية. ده الشاهد. وإقامة الزعامة القديانية على حساب الإسلام في أشبه ما تكون بمسجد الضرار الذي هدمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ربه حينما بني على نية سيئة. وطبعا هذا محمول على عاتق الحكام وأهل الحل والعقد في كل بلد مسلم. يقول هذا النظام هذا فليتنا نعمل بهذه المساجد كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الضرار حتى لا تكون نقطة الانطلاق لهذه الحركة الضالة تنطلق من خلالها للكيد للمسلمين وتفتيت وحدتهم وبذل الشقاق بين جموعهم. قال وإما لا ريب فيه أن هذه الأعمال التي قام بها القديانيون وهذا النشاط الذي أبداه هؤلاء في نفس باطنهم يحتاج ضرورة إلى أعمال خيرة تقابله وتصده، وإلا لكان المجال مفتوحا أمام هؤلاء الذين زاد نشاطهم أكثر مما ذكر سابقا وزاد طمعهم في بلدان المسلمين والاستحواذ على شباب المسلمين خصوصا والأوضاع الداخلية تساعدهم على ذلك كثيرا في ظل الحكام الذين هم رؤوس حراب فوق الشعوب الإسلامية. فإن كثيرا من حكام الدول الإسلامية لم يبق فيهم ما يتفاءل به الإسلام والمسلمون، لأنهم إن لم يبدأوه بالحرب كان أقل ما فيهم نحوه الاستهتار بمبادئه وإظهار الجفاء لتعاليمه والتقطيب في وجوه من يمثلونه، لأن هؤلاء لا يثمنون عند عتاة الكفر والإلحاد إلا بقدر ما يهدمون من تعاليم الإسلام. شفت الكلمة دي كلمة مهمة جدا يعني جوائز نوبل وجوائز مش عارف ايه والكلام ده والجوائز الدولية هذه مش عشان صاد عيون هناك أعلن منه وهو اللي بيديك الشهادة وهو اللي بيربابك وبنفتكك وديك الهرمونات ويروقك صح؟ ولأجزائك انت الشهادة ما داش عشان تدعو ده الشهادة علشان ما وصلت إليه من تخريب ومسح العقل عندك حتى إذا ما أرسلك إلى مكان ما أديت الواجب بالريموت كنترول صحيح ومضى حسين ببعيد وصاحبنا اللي هو الجديد بتاع نوبل لما اسمه ايش بتاع الطب ده اسمه ايه ولا الفيزياء ولا اول ما بدا يخبط خبط علماء المسلمين بيتكلم في مساله الدين والكلام فتكلم علماء المسلمين في قضيه اتكلم فيها قال ايش دخلكم انتوا في القضيه دي وبدا يفصل الدين عن ايه عن الدوله دي حاجه ودي حاجه فهذا عليه امه الاسلام فانخنت مره اخرى لكن لا شك انه سيظهر مره اخرى تمام فيعني لا تصدق كثيرا احنا لا نصدق لكن المجتمع الذي يعيش في وهدة الضلال والبعد يصدق لكل غث ويظنه سمينا. هلك الهالك بشيء هنا لابد من ذكره لنرى حكمة الله تعالى في كل مفتر ضال يفتك بدين الإسلام. وفاة هذا المجرم قال وقعت في عام 1907 بين القديان وبين العلامة ثناء الله وبين العلامة ثناء الله هذا رجل من جهاتهم هناك مناظرات خرج الغلام منها مدحورا مغضبا ثم تحدى القديان الشيخ ثناء الله بأن الله سيميت الكاذب منهما في حياة الآخر. شو بقى الكلام هو بتحداه الكذاب منا بقى هيموت في حياة الثاني شفت من يحيي من يميت رب العالمين الذي خلق الخلق نعم ودعا الله تعالى هو هذا المجرم دعا الله تعالى أن يقبض المبطل في حياة صاحبه جميل ويسلط عليه داء مثل الهيضة والطاعون الهيضة ده وباء الكوليرا شوف الكلام جاي في السطر اللي بعده على طول يكون فيه حتفه شوف بقى الكلام العجيب الجميل وما ذلك على الله بعزيز. وفي شهر مايو 1908 أجيبت دعوته فأصيب بالهيضة الوبائية الكوليرا في لاهور، فمات في بيت الخلاء وكان جالسا لقضاء حاجته. طبعا ما اشنع هذه الايه، مكان كله شياطين جن، دي عشته. مات وهو بيقضي حاجته، نجسا خبيثا قذرا قبيحا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ونقل طبعا جثته الى قديان، طبعا مركز الحج على دين قديان، الى قديان حيث دفن في المقبرة السماوية بمقبرة الجنة الى اخره. ثم جاء بعده هذا الذي في الفصل بقى 11 اللي هو خليفته نور الدين البهروز. ده طبعا اللي خد الايه الدعاء من بعده لما سبق الكلام، وكان هو يعط له الدسائس ويكتب له الكتابات والحديث على الايه على هذا الخبل. والان هو تقلد الزعامة من بعده. زعماء القديانية، طبعا الخليفة بعد غلام احمد هذا اللي هو نور الدين بهروي هذا، وذكروا بعض صفاته وبعض الخبل الذي وقع فيه والاخر. اثنين محمود احمد الخواجة كمال الدين، وهناك شخصيات اخرى قديانية مثل محمد احسن صفحة 143، محمد احسن امرين كلهم مرين، محمد صادق وعبد الكريم السيالكوتي في صفحة 143، يار محمد صفحة 144، نور احمد القدياني، عبد الله تيما بوري، كل هؤلاء من يعني يعتبر دول من مشاهير الزعماء القديانيين. في صفحة 145 قال هؤلاء هم اشهر الزعماء القديانية، وهناك مئات من الزعماء الاشقياء لهذه الفرقة الضالة المدسوسة، وقد خذ لهم الله تبارك وتعالى في اماكن كثيرة، وانبرى لهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل ان اكون انا وانتم من الذين انبروا للدفاع عن دين النبي صلى الله عليه وسلم والدب عن دين الاسلام، يردون عليهم ويبينون خروجهم عن الاسلام ويحذرون منهم، مما جعل القديانيين يتتبعون بدعوتهم الديار النائية للمسلمين، ومن تكثر بينهم الأمية، وقد نجحوا في دعوتهم بينهم. والحرب تبقى مقطع من سنة كونية كلنا نقر بها، لكنها الغيرة على الدين. والحرب بين قوي بين قوى الخير وقوى الشر من الأمور التي لا تنتهي بين البشر، ولله حكمة في ذلك. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبكده نكون قد انتهينا من هذه الفرقة المدسوسة في دين الإسلام، وهي والإسلام بريء منها، كحال البهائية والنصيرية والدروز والباطنية بصفة عامة. وفي المجلد الذي بعد ذلك يبدأ هو الأخير بالصوفية، ندخل بقى في الجد الصوفية والأشاعرة والجهمية والمعتزلة، ودي محتاجة جانب من الهدوء لحد ما